فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأستعيذ بالله تعالى بعد شرح كتاب النكاح من دليل الطالب لدليل المطالب. وقد كان الحديث في الدرس السابق عن النظر وأحكامه وأقسامه، وعقد المؤلف رحمه الله فصلا في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالنظر من حيث تحليل النظر بشهوة وأحكام الخلوة ونحو ذلك، وهذا ما سنتعرض له في هذا الدرس، وأيضا أحكام متعلقة بأركان النكاح وشروطه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه المرحي بن يوسف الحمدلي رحمه الله تعالى وإياه: فصل. ويحرم النظر بشهوة أو مع خوف دورانها إلى أحد ممن ذكرنا.
وكالنظر بشهوة أيضا اللمس فهو يحرم كالنظر، بل وأولى في التحريم. ويحرم كذلك التلذذ بصوت الأجنبية، فصوت المرأة في الأصل ليس بعورة، إذ كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه بمحضر من الصحابة، فكان الصحابة يسمعون أصواتهن. والله تعالى نهى عن الخضوع في القول ولم ينهى عن القول مطلقا، فقال سبحانه: فلا تخضعن بالقول، فينهى عن الخضوع فيه لا عن مطلق القول. ولكن إذا كان المستمع يتلذذ بسماع صوت الأجنبية عنه فهنا يحرم عليه هذا التلذذ. ولهذا قال المؤلف: ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، أي ولو بقراءة القرآن. وكذلك تحرم خلوة الرجل بالمرأة من غير أن يكون معهما ثالث، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أي قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. فمتى ما كان الرجل مع امرأة أجنبية عنه في مكان واحد قد أغلق عليهما كمنزل أو غرفة أو دكان أو سيارة مغلقة ونحو ذلك، فهذه من الخلوة المحرمة، وتنتفي الخلوة بوجود ثالث من محارم المرأة أو برجل ثالث يكون مأمونا، تكون المرأة ولو لم يكن من محارمها بشرط أن يكون مأمونا، أو بوجود امرأة أخرى مع تلك المرأة ترفع حكم الخلوة عنهما. نعم.
ويحرم التصريح بخطبة معتدة البالغ لا التعليم إلا بخطبة الرجية.
نعم. المعتدات على نوعين: معتدة بائن ومعتدة رجعية. المعتدة البائن هي المطلقة ثلاثا، أو التي فارقت زوجها بعوض، أو المفسوخة من زوجها، ويلحق بها كذلك المتوفى عنها زوجها. فالمعتدة البائن يجوز التعريض بنكاحها دون التصريح، كأن يقول الرجل الذي يريد أن يخطب تلك المرأة: أنا أبحث عن امرأة، أو يقول: إذا خرجت من العدة فأخبريني. ومن ذلك أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة بنت قيس: القرشية رضي الله عنها وكان زوجها قد طلقها ثلاثا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إذا حللت فآذنيني، يعني إذا خرجت من العدة فأخبريني. فهذا نوع تعريض. وجاء في رواية أنه قال لها: لا تفوتينا بنفسك. فهذا أيضا من التعريض. فالمعتدة البائن يجوز التعريض بنكاحها دون التصريح، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخاطب زوجها الأول، إذا كان الخاطب هو زوجها الذي فارقته ببينونة، الذي بانت منه، إذا كان الخاطب هو زوجها الذي بانت منه ما لم يكن قد طلقها ثلاثا. ومن ذلك ما إذا كان قد طلقها بعوض كالمختلعة أو فسخت منه، فيجوز للزوج أن يخطبها تعريضا وتصريحا. هذا ما يتعلق بالمعتدة البائن. والنوع الثاني من المعتدات المعتدة الرجعية، وهي التي طلقت طلقة أو طلقتين، فهذه لا تجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة. نعم.
وتحرم خطبتها على خطبة المسلم
الرجيم ويصح العقد. نعم، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، لأن ذلك يغر صدر أخيه عليه ويورث العداوة بينهما. وقد جاء في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له. فإن فعل شخص بأن خطب على خطبة أخيه في حال تحرم فيها الخطبة، فأجيب الثاني وعقد على المرأة، فالعقد صحيح، لأن فعله المنهي عنه لا يتعلق بالنكاح، وإنما بأمر خارج عن العقد أو عن عقد النكاح. ويستثنى من النهي أي من خطبة الرجل على خطبة أخيه ثلاث حالات. الحال الأولى: إذا كان الخاطب الثاني لا يعلم بإجابة الخاطب الأول، أي لا يعلم بأن أهل المخطوبة قد أجابوا الخاطب الأول. والحالة الثانية: أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني. والحالة الثالثة: أن يترك الخاطب الأول الخطبة. فإذا حصل أي من هذه الحالات الثلاث فيجوز للخاطب الثاني أن يخطب تلك المرأة التي تقدم إليها شخص قبله. ومن المسائل المتعلقة بعقد النكاح والتي يذكرها أهل العلم في هذا الفصل أنهم ذكروا أنه يستحب عقد النكاح في مساء الجمعة أو في عصر الجمعة، وأن يكون ذلك في مسجد. أما توقيته بعصر الجمعة فلأن فيه ساعة إجابة، وأما كونه في المسجد فلأن ذلك أدعى لحصول البركة في ذلك العقد. إلا أن هذا الاستحباب ليس عليه دليل، فتوقيته بيوم الجمعة وتحديده في المسجد أو تحديد الاستحباب في المسجد هذا ذكره أهل العلم اجتهادا ليس عليه دليل. فنقول: إن وافق يوم الجمعة فذاك، وإن وافق أيضا أن يكون في المسجد فذاك، وإلا فلا يتقصد تأجيل العقد إلى يوم الجمعة أو الخروج من البيت لإجراء العقد في المسجد. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم إجراء العقد في أي وقت وفي أي مكان، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه أمر بأن يكون في وقت معين أو في مكان معين. ويسن عند عقد النكاح ذكر خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، فقد جاء عنه عليه، فقد جاء عند أهل السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم يقرأ الآيات الثلاث ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه من السنن المستحبة عند عقد النكاح. نعم.
باب ركن النكاح وشروطه وكتاب الإيجاب والقبول والمرتبين. ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي، لا للكتابة والإشارة إلا إلى خمس.
أركان النكاح هي الأمور التي يبنى عليها عقد النكاح. فالركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، في الاصطلاح الشرعي الركن هو ما لا يتصور وجود الشيء بدونه. وللنكاح ثلاثة أركان: الإجاب والقبول والزوج والزوجة. فلا يتصور عقد النكاح إلا بهذه الأركان الثلاثة. فالإجاب والقبول هو صيغة النكاح، وليس للنكاح إلا صيغة قولية وليس له صيغة فعلية، بخلاف عقد البيع فإنه ينعقد بصيغة قولية وبصيغة فعلية. أما النكاح فليس له إلا صيغة قولية وهي الإجاب والقبول. فالإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، كان يقول الولي للزوج: زوجتك ابنتي، أو زوجتك فلانة، أو أنكحتك ابنتي، أو أنكحتك أختي، ونحو ذلك من الألفاظ. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه مما يدل على رضاه بالعقد، كان يقول الزوج: قبلت أو رضيت، ونحو ذلك من الألفاظ. وعلى مذهب الحنابلة يشترط في الإجاب والقبول أن يكون بلفظ النكاح أو الزواج وما اشتق منهما. فلو قال الولي: ملكتك ابنتي، وهو يقصد النكاح، فقال الزوج: قبلت، لم يصح. قالوا: لا بد من ذكر لفظ الإنكاح أو التزويج أو ما اشتق منهما، كان يقول: أنكحك أو أزوجك، ونحو ذلك. والقول الثاني في المسألة أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولو لم يكن بلفظ الإنكاح أو التزويج. فلو جاء بلفظ يدل على معنى الإنكاح أو التزويج من غير هذين اللفظين فينعقد النكاح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد عند البخاري في قصة المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة مطولة. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسها، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء جلست. فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، زوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ليس عندي شيء. قال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب يبحث فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، لم يكن عليه إلا إزار، ليس عليه رداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل بإزارك؟ إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منها شيء. فجلس الصحابي رضي الله عنه لأنه لم يجد شيئا يصدقها إياه. ثم لما طال به المجلس قام يريد أن يذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله، أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال: تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، أي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم إياه على أن يعلمها تلك السور التي يحفظها. وموضع الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ملكتكها بما معك من القرآن. فاللفظ هنا جاء بغير لفظ التزويج والإنكاح، فهذا يدل على أن عقد النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه، ولأن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد وليس بالألفاظ والمباني. وإذا كان النكاح بغير اللغة العربية فيصح بما يدل على العقد من ألفاظ اللغات الأخرى، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان العاقدان يجيدان العربية فيلزمهما أن يجري عقد النكاح باللسان العربي، وهذا مبني على قولهم بأن عقد النكاح يشترط فيه أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون النكاح باللغة العربية وبغيرها، وأن يكون بلفظ التزويج والإنكاح أو بغيرهما مما يدل على إرادة عقد النكاح. وكما ينعقد كما سبق النكاح بالصياغة القولية وهي الإجاب والقبول، وعلى المذهب لا ينعقد النكاح بالكتابة. لو كتب كتابة بأن، فلنفرض أنه كتب كتابة: زوجتك ابنتي، فرد الآخر وقال: قبلت، أو أرسل رسالة بالجوال كما هو في العصر الحاضر، فرد الزوج بالقبول، فعلى المذهب لا يصح، لا بد من اللفظ. والصحيح أنه ينعقد بالكتابة، والكتابة ليست صيغة فعلية وإنما هي صيغة قولية، لأن الكتابة تعبر عما في اللسان. وأما الإشارة فعلى المذهب أنه أن المذهب أن العقد النكاح لا يصح، لا ينعقد بالإشارة إلا من عاجز عن القول وهو الأخرس، وهذا هو الصحيح. فإذا كان الشخص قادرا على الكلام فيجرى العقد باللفظ، أما إذا لم يكن قادرا كالأخرس فلا يكلف إلا وسع طاقته وهو الإشارة. وأما نكاح الهازل وهو الشخص الذي يأتي بلفظ النكاح ويعلم مدلوله ومعناه لكنه لا يريد الأثر المترتب عليه وهو ثبوت العقد، فنكاح الهازل ينعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فعلى هذا إذا تلفظ الولي بعقد النكاح مدركا لمعناه لكنه أتى به هزلا فقبله الزوج فينعقد النكاح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. لكن ينبغي هنا أن نفرق ما بين الهازل والمخطئ، فقد يأتي الشخص باللفظ مخطئا لا يريد العقد ولا يقصد معناه، ففي هذه الحال لا ينعقد النكاح. نعم.
وشروطه خمسة: الأول تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته.
نعم. شروط النكاح هي الأمور التي لا يصح عقد النكاح إلا بها، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وللنكاح خمسة شروط لا يصح النكاح إلا بها. الشرط الأول تعيين الزوجين، أي الزوج والزوجة، فإن كان فلا يصح أن يقول الولي: زوجتك ابنتي وله أكثر من بنت من دون أن يعين البنت التي يريد تزويجها، ولا أن يقول مثلا قبلت أن يقول الزوج أو أن يقول وكيل الزوج قبلت نكاحها لابني وله أكثر من ابن، فلا بد من تعيين الزوجين. نعم.
الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيقا، فيجبر الأب للجد غير المكلف، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، ولا يصح من غيره من يزوج غير المكلف ولو رضي. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين، فيجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغا، ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، لا من دونها بحال إلا وصلنا فيها، وإذن الثيب الكلام وإذن بكر الصمات. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، ويجبر السيد ولو فاسقا أبده غير المكلف وأمته ولو مكلفا.
نعم. الشرط الثاني من شروط عقد النكاح رضا الزوجين، أي الزوج والزوجة، لأن العقد لهما، والعقد نوع تصرف، ويشترط في أي تصرف رضا المتصرف، ولأن إجبار أحد الزوجين على العقد يؤدي إلى فساد، إلى أن يترتب على عقد النكاح وعلى عقد الزوجية نوع من يعني لا يتحقق به المقصود من النكاح من حصول المودة والرحمة فيما بين الزوجين، فلا يجبر أحدهما على قبول النكاح بلا رضا، وهذا الأصل محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. أهل العلم استثنوا من هذا الشرط، شرط رضا الزوجين، ثلاث مسائل. المسألة الأولى إجبار الزوج غير المكلف، فإذا كان الزوج غير مكلف فيجوز للأب أو للوصي وصي الأب أو للحاكم عند الحاجة أن يجبر الزوج غير المكلف على الزواج، سواء كان انتفاء التكليف عنه بسبب صغره كما لو كان صغيرا لم يبلغ، أو كان مجنونا، فيجوز للأب فقط، للأب أو للوصي أو للحاكم أن يجبره على الزواج. وبعض أهل العلم يقيد ذلك بالحاجة إذا كان محتاجا للزواج، أما إذا لم يكن محتاجا للزواج فلا يلزمه على الزواج. و قيد الحاجة أو تستبين الحاجة في الزوج غير المكلف فيما إذا ظهرت عليه بوادر الرغبة في النساء فإنه يزوجه. هذه هي الحالة الأولى أو المسألة الأولى التي استثني فيها اشتراط الرضا. والمسألة الثانية إجبار المرأة غير المكلفة، أي البنت الصغيرة، فلأبيها فقط هنا أن يجبرها على الزواج بدون رضاها، بدليل قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فالتي لم تحض أي لم تبلغ سن المحيض فهي غير بالغة، فهذه الآية تدل على جواز نكاح البنت غير البالغة، ولأن البنت الصغيرة التي لم تبلغ إذنها غير معتبر، فيكون الإذن لوليها. ومما يدل على ذلك أيضا تزويج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، ثم دخل بها وهي بنت 9، فدل ذلك على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ. والمسألة الثالثة البنت البكر لأبيها أن يجبرها على الزواج ولو كانت بالغة. هذا ما عليه فقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية، فيرون أن الأب له أن يجبر ابنته البكرة التي لم تتزوج من قبل ولم توطأ من قبل، له أن يجبرها على النكاح ولو لم يأخذ بإذنها. استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز إجبار البنت البكر ولو كانت بالغة بقوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب والبكر، وبين أن الثيب أحق بنفسها من وليها، فمفهوم الحديث يدل على أن البكر وليها أولى بنفسها منها. والقول الثاني في المسألة أنه ليس للولي سواء أكان أبا أم غيره أن يجبر ابنته البالغة سواء أكانت ثيبا أم بكرا. فمتى كانت البنت أو المرأة بالغة عاقلة أي مكلفة فليس لوليها أن يجبرها حتى ولو كان أباها. وهذا هو ما عليه فقهاء الأحناف. واستدلوا بالحديث السابق حديث أبي هريرة وهو قول عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان البكر، مما يدل على أن إذنها معتبر. فإذا كان إذنها فإذا كان لوليها أن يجبرها لم يكن لاستئذانها فائدة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أنه ليس للولي أن يجبر ابنته البالغة العاقلة على النكاح بل يستأذنها. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الحكم أو ذكر الثيب ثم ذكر البكر لاختلاف الحكم في حق كل منهما في معرفة إذنها، كيفية معرفة إذنها. فالثيب لا يكون إذنها إلا بنطقها بكلامها بأن تقبل بالزواج من الشخص الذي تقدم لها، وأما البكر فيكفي في إذنها سكوتها، لأن العادة أن البكر تستحي من أن تنطق بالقبول. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يكفي في أخذ إذنها أن تسكت عند استئذانها. فعلى هذا نقول يشترط فيهما جميعا أي البكر والثيب الاستئذان، أن يستأذن في النكاح، إلا أن الثيب يكفي في حصول إذنها أن الثيب لا بد في حصول إذنها من أن تنطق وتتكلم، بخلاف البكر فإنه يكفي أن تسكت. فهذه المسائل المتعلقة بالرضا، وخلاصة ذلك أنه اشترط لعقد النكاح رضا الزوجين، واستثنى أهل العلم ثلاث مسائل: مسألتان عليهما عامة أهل العلم ودلت عليهما النصوص الشرعية، وأما المسألة الثالثة فالصحيح أنها غير مسلمة فيشترط فيها إذن الزوجين. والمؤلف رحمه الله تعالى بيّن بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط، فقال: إذن الثيب الكلام أي لا بد أن تنطق وتتكلم، وإذن البكر السكوت أو الصمات، وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، فلا بد أنه عند استئذانها أن يسمى لها الزوج الذي تقدم لها بأن يقال: تقدم لك فلان فهل تقبلين بالزواج منه؟ فإذا قالت قبلت فهذا دليل رضاها وقبولها. ولا يصح أن يقال: تقدم لك شخص أو تقدم لك رجل فهل تقبلين بالزواج منه؟ لا بد من التعيين. والسيد له أن يجبر عبده غير المكلف على الزواج، وأمته إذا ولو كانت مكلفة له أن يجبرها على الزواج إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم. فهذه هي المسائل المتعلقة بالشرط الثاني وهو الرضا. نعم.
الثالث الولي، وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية وانتفاع ثم هو معرفة الكفر ومصحة النكاح. والأحق بتزويج الحرة أبوها ومن علا، فابنها ومن نزل، فالأخ الشقيق، فالأخ للأب، ثم الأقرب فالأقرب كالنيف، ثم السلطان أو نائبه. فإن عدم الكل أو فإن عدم الكل زوجها له سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزق الجوال. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو يجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو يمنع من بلغت تسعة كفءاً ورضيته.
نعم. الشرط الثالث من شروط النكاح الولي أي للمرأة، وهذا الشرط دلت عليه نصوص متعددة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فأسند الفعل إلى الأولياء بقوله ولا تنكحوا، بخلاف الأزواج فإن الله تعالى قال في حقهم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مما يدل على أن الفعل أن الزوج يزوج نفسه بخلاف المرأة فإن الذي يزوجها وليها. وأيضا مما يدل على هذا الشرط شرط الولي للمرأة ما جاء عن علي بن أبي طالب وأبي موسى وأبي هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الإمام أحمد وابن معين. وقوله لا نكاح النفي هنا لنفي الصحة، أي لا يصح النكاح إلا بولي، إذ القاعدة عند أهل العلم أن نفي الفعل الأصل فيه أنه لنفي الصحة، فكقوله هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء، فهذا لنفي صحة الصلاة. وأيضا مما يدل عليه ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفس أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والحديث رواه الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على النكاح الذي تزوج فيه المرأة نفسها بأنه باطل، مما يدل على اشتراط الولي في النكاح. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة مرفوعا قال لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأة، قال لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ولا شك أن اشتراط الولي للمرأة في عقد النكاح فيه مصلحة للمرأة، فإن المرأة ليس لها دراية بأخلاق الرجال وصفاتهم لكونها لا تخالطهم، ووليها أدرى بهم وأعرف بحالهم، فيختار لها الكفء المناسب الذي يحقق لها السعادة في حياتها الزوجية، فهو شرط من مصلحة المرأة وليس فيه تضييق عليها. ولهذا إذا كان ذلك الشرط هو شرط الولاية أي وجود الولي للمرأة يتعارض مع مصلحة المرأة في النكاح، فإن الولاية تنتقل من الولي الذي له الأحقية إلى غيره حتى تتحقق المصلحة للمرأة. فلو أن الولي عضل المرأة ولم يزوجها من الكفء الذي يتقدم لها فإن الولاية تنتقل إلى غيره ممن يزوجها بالكفء المناسب لها، مما يدل على أن هذا الشرط يراعى فيه مصلحة المرأة. وأيضا وجود الولي فيه مصلحة لئلا تتهم المرأة فيما إذا تزوجت بلا ولي بأن فعلها مع ذلك الشخص الذي يلاقيها أو تلتقي به أن هذا سفاح، فوجود الولي يدرأ عنها التهمة. وهذا الشرط شرط الولي في النكاح خالف فيه فقهاء الأحناف فصححوا النكاح بلا ولي، واستدلوا بعمومات في الكتاب والسنة تدل في ظاهرها على أن المرأة لها أن تزوج نفسها بلا إذن وليها، مثل قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قالوا إن الله تعالى أسند الفعل إلى المرأة بقوله أن ينكحن، إلى النساء بقوله أن ينكحن أزواجهن، مما يدل على أنهن هن اللاتي يزوجن أنفسهن. وهذا الاستدلال غير مسلم، فإن الله تعالى نهى عن العضل مما يدل على أن، والعضل إنما يكون من الولي، مما يدل على اشتراط الولي في العقد. ومما يدل على ذلك أيضا سبب نزول هذه الآية، فإنها نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه لما منع أخته من أن تتزوج من زوجها السابق الذي كان قد طلقها، فعضلها معقل بن يسار ومنعها من أن تتزوج، فأنزل الله تعالى هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالخطاب موجه إلى الأولياء وليس إلى النساء. والولي يشترط فيه سبعة شروط أشار إليها المؤلف. الشرط الأول الذكورية، بأن يكون ذكرا، فلا تكون الولاية للمرأة على المرأة، وإنما ولي المرأة لا بد أن يكون رجلا. والثاني العقل، بأن يكون عاقلا، فالمجنون لا ولاية له على نفسه فضلا أن يكون وليا على غيره. والثالث البلوغ، فخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ فليس له ولاية على المرأة. والرابع الحرية. والخامس اتفاق الدين، فإذا كانت المرأة مسلمة فوليها يشترط فيها أن يكون مسلما، وإذا كانت نصرانية فوليها يكون نصرانيا، وإن كان وليها مسلما فهذا أعلى في الدرجة. فالمقصود ألا يكون وليها أقل منها في الدرجة. ودليل هذا الشرط قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والشرط السادس الرشد، أن يكون الولي رشيدا. والمقصود بالرشد هنا أي في الولاية في النكاح أن يكون على معرفة بالكفر ومصالح النكاح، بأن يختار، بأن يكون الولي على دراية ومعرفة بالشخص المناسب الذي يصلح لموليته. والشرط السابع العدالة، بأن يكون الولي عدلا ولو في الظاهر، فخرج بذلك الفاسق. وجميع هذه الشروط صحيحة باستثناء الشرط السابع، إذ لا يشترط في الولي أن يكون عدلا، بل الشرط أن يكون رشيدا يعرف الكفر ويدرك مصالح النكاح. وأما الشخص الذي قد لا تكون ظاهره العدالة فإن كان رشيدا فتثبت له الولاية، أما إذا لم يكن رشيدا فتنتفي عنه الولاية لاختلال شرط آخر غير شرط العدالة. فهذه هي شروط الولي. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين شرط الولاية في النكاح والشروط الخاصة بالولي إلى بيان الأحق بتزويج المرأة، إذ قد يجتمع في حق المرأة عدد من الأولياء، فمن الأحق منهم بتزويجها؟ فالأحق بتزويج المرأة أبوها، فهو أولى الناس بها، فهو الذي يتولى تزويجها إن كان موجودا. ثم يلي الأب جدها من جهة أبيها وإن علا، فالأولى الأب ثم الجد من جهة الأب، يعني أب الأب وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل. فالابن قد يكون وليا للمرأة فيما لو كانت المرأة متزوجة من قبل وأنجبت أبناء، وكان منهم أبناء بالغون، فإنه يصح أن يتولى تزويج المرأة ابنها. فقد ثبت أن عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة زوج أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلي الابن وابن الابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات أي من أقارب الزوجة من جهة أبيها. والعصبات كما يذكر أهل العلم في باب الفرائض لهم أربع جهات: جهة الأبوة، وجهة البنوة، وجهة الأخوة، وجهة العمومة. فالمقدم هو جهة الأبوة، ثم جهة البنوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم في كل جهة يقدم الأقرب فالأقرب. فإذا كان للمرأة أب وأخ فالأولى بتزويجها الأب، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. وإذا كان لها أخ وعم فالمقدم هو الأخ، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. أما إذا اجتمع في جهة واحدة رجلان فينظر إلى الأقرب منهما، فلو كان لها أخ شقيق وأخ لأب فالمقدم هو الأخ الشقيق، ولو كان لها أب وجد فالمقدم هو الأب لأنه أقرب إلى المرأة، ولو كان لها ابن أخ، ولو كان لها أخ شقيق وابن أخ شقيق فالمقدم هو الأخ الشقيق، وهكذا. إذن ينظر في البداية إلى الجهات، ثم ينظر في كل جهة إلى الأقرب للمرأة ممن في تلك الجهة. ثم إذا لم يكن أحد من الأولياء موجودا من أقاربها من جهة أبيها، أو كانوا موجودين لكن لم تتحقق فيهم شروط الولاية، فالذي يتولى تزويجها هو السلطان أو نائبه، ونائب السلطان هو الحاكم الشرعي الذي يتولى تزويج المرأة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا يعني أنه إذا عدم الأولياء فلا تنتقل الولاية إلى المرأة مباشرة، لا تزوج المرأة نفسها، وإنما الذي يتولى تزويجها هو السلطان. فإن عدم الكل أي لم يكن ثم أحد من أقاربها من جهة أبيها موجودا، أو كانوا موجودين ولا تتحقق فيهم شروط الولاية، وليس في البلد التي هي فيه سلطان له ولاية عامة، فالذي يتولى تزويجها ذو سلطان في مكانها، يعني شخص له ولاية ولو كانت تلك الولاية خاصة في المكان التي هي فيه، لأن له نوع ولاية في ذلك المكان. وهذا ينطبق في كثير من الحالات على بعض المسلمات حديثات العهد بالإسلام في بلاد الغرب، حيث تسلم المرأة وأولياؤها يكونون غير مسلمين، أو جميع أقاربها يكونون غير مسلمين، فلا تثبت لهم الولاية عليها، والبلد التي هي فيها ليس فيها سلطان عام يحكم الشريعة الإسلامية. فنقول في هذه الحال الذي يتولى تزويج تلك المرأة هو إمام المركز الإسلامي في المنطقة التي هي فيها، أو رئيس المركز الإسلامي، أو أحد العلماء أو المفتين في المنطقة التي هي فيها. ويعني هذا الإمام أو المركز، إمام المركز الإسلامي له نوع ولاية في المنطقة التي هو فيها، لأن إليه المرجع في الفتوى وتوجيه الناس وتدريسهم، فيعني يتولى تزويج من لم يكن لها ولي من المسلمات. فإن تعذر جميع ما تقدم، ليس لها أولياء من أقاربها، ولا سلطان عام يحكم الشريعة، ولا سلطان له ولاية خاصة فهل تزوج المرأة نفسها؟ لا، توكل غيرها يتولى تزويجها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن تعذر، أي جميع ما تقدم، وكلت أي المرأة من يزوجها، توكل رجلا يتولى تزويجها. ويشترط في ذلك الرجل ما يشترط في الولي، كما اشترطنا في الولي أن يكون ذكرا بالغا رشيدا حرا إلى غير ذلك من الشروط، فتشترط كذلك، فتشترط هذه الشروط في الرجل الذي يتولى تزويج المرأة. فهذه هي أحكام الولي، وهذه شروطه، وتلك درجاتهم، والأولى منهم بتزويج المرأة. فلو لم يؤخذ بهذه الشروط، فهنا بيّن المؤلف بعض الأحكام المتعلقة بذلك. قال: لو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. لو كان للمرأة أب تحققت فيه شروط الولاية وزوجها غير الأب من أقاربها، بأن زوجها أخوها أو زوجها عمها، فالنكاح في فالعقد هنا فاسد لاختلال شرط الولاية، لأنه لا ينتقل إلى الأبعد مع وجود الأقرب، يعني يراعى في الولاية الترتيب فيما بين الأولياء. قال: يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك عذر، يعني إذا انتقل من الأقرب إلى الأبعد بعذر فيغتفر في هذه الحال هذا الانتقال ويكون العقد صحيحا. ومن العذر الذي يبيح الانتقال إلى الأبعد مع وجود الأقرب أن يكون الأقرب بعيدا غائبا فوق مسافة قصر، فإذا كان بعيدا أو غائبا لا يتمكن من تزويج المرأة، فتنتقل الولاية إلى من يليه. إلا أن هذا العذر قد يكون متصورا في من قبل، لكن الآن هذا العذر قد يكون نادرا في العصر الحاضر، إذ من الممكن الاتصال عبر وسائل الاتصال الحديثة بالولي الأقرب وإن كان في مكان بعيد، بأن يؤخذ إذنه ويتولى تزويج المرأة، أو يوكل هو غيره عبر الهاتف أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، يوكل غيره في أن يتولى تزويج المرأة. وكذلك من العذر الذي يبيح انتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد أن يجهل مكان القريب، بأن لا يعلم أين هو، والمرأة تحتاج إلى الزواج فيتولى تزويجها الولي الأبعد. ومن الأعذار كذلك أن يمتنع الولي الأقرب من تزويج البنت التي بلغت 9 من الكفء المناسب لها، فإذا امتنع من تزويجها من شخص قد رضيته ولم يكن ثم عذر لهذا الامتناع، فإن الولاية تنتقل إلى من يليه، بشرط أن يكون الشخص الذي قد تقدم لها كفءاً يناسبها. وهذا يدل على أن شرط الولي في النكاح روعي فيه مصلحة المرأة، روعي فيه مصلحة المرأة بأن يعني يحقق وينظر في تزويجه للمرأة، أن ينظر مصلحتها. ولهذا إذا عضلها ومنعها من الكفء المناسب لها فتنتقل الولاية إلى الولي الذي يليه، فإذا منعها الأب فتنتقل الولاية إلى الابن، تنتقل إلى الجد ثم إلى الابن ثم إلى الأخ ثم إلى العم، وهكذا إذا امتنعوا كلهم من تزويجها من شخص كفء مناسب لها فيتولى تزويجها السلطان، الذي يتولى تزويجها السلطان. وهذا يعني قد يحصل في بعض المناطق أو في بعض الدول، حيث يمتنع يعني الولي من أن يزوجها إما لمصلحة خاصة به لكي يستفيد مثلا من راتبها، مثلا أحيانا يعضلها من الزواج تكون هذه المرأة موظفة مثلا ويستفيد الولي من راتبها فيعضلها ويمنعها من أن تتزوج من الكفء المناسب لها، ويمتنع جميع الأولياء من تزويجها حتى لا يعني يكون بينهم شيء من العداوة مع وليها الأقرب. ففي هذه الحال إذا امتنعوا كلهم من تزويجها فيتولى الحاكم تزويجها حتى لا تبقى المرأة معلقة. فهذا ما يتعلق بشرط الولي. وبه يتبين بما سبق يتبين أن شرط الولي في النكاح هو من شروط الصحة، من شروط صحة النكاح، وهو من الشروط المختلف فيها. لكن لو أن المرأة تزوجت بلا ولي فما حكم هذا النكاح؟ هنا نقول أهل العلم يفرقون في الأنكحة التي يختل أحد شروطها ما بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فالنكاح الباطل هو الذي اتفق أهل العلم على بطلانه، أو نقول هو الذي اختل فيه أحد الشروط المتفق عليها عند أهل العلم. كان يتزوج امرأة في عدة من غيره، أو يتزوج امرأة خامسة، أو يتزوج امرأة ويشترط بقاءها معه لمدة معينة وهو ما يعرف بنكاح المتعة، فهذه الشروط أو فهذه الأنكحة باطلة، هذا النكاح باطل. فمتى عقد على تلك المرأة فهذا العقد لا يترتب عليه أي أثر، فإن وطئها فهو زنا ويجب عليهما الحد إن كانا يعلمان بالتحريم. وأما هذا القسم الأول من الأنكحة التي اختل فيها أحد شروطها هو النكاح الباطل. القسم الثاني هو النكاح الفاسد، وهو الذي اختل وهو النكاح المختلف في فساده، أي الذي لم يتفق أهل العلم على الحكم بفساده، أو نقول هو النكاح الذي اختل فيه شرط من الشروط المختلف فيها، مثل أن يتزوج على امرأة بلا ولي، فهذا الشرط مما اختلف فيه أهل العلم كما سبق بيان الخلاف فيه، الجمهور على أن على اشتراط الولي، والأحناف على أنه ليس بشرط. فهذا النكاح يسمى نكاحا فاسدا ولا يسمى باطلا. فهذا النكاح تترتب عليه آثاره، ويستقر المهر للمرأة، والولد إن جاءهما ولد من هذا النكاح فإنه ينسب إلى الأب، ينسب إلى أبيه. وإذا وطئ المرأة في هذا النكاح فلا يثبت به الحد، حد الزنا، وإنما إن كان الحاكم الذي ترفع ينظر في تلك القضية إن كان ممن يرى فساد ذلك النكاح فله أن يعزر الزوجين لكون هذا النكاح قد أجري على خلاف الحكم الذي يحكم به في تلك البلاد. ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الاجتهاد، فلا يصح مثلا أن يبرر الزوجان صنيعهما بأنهما يريان الجواز، إذ العبرة دائما في الأحكام الشرعية في القضاء العبرة بما يعتقده الحاكم أي القاضي، لا بما يعتقده الخصوم أو المدعي أو المدعى عليه. فهنا إن رأى الحاكم تعزيرهما فله أن يعزيرهما، لكن لا يقيم عليهما حد الزنا. فهذه المسائل المتعلقة بالولي، وتبقى بعض المسائل أيضا في التوكيل في الولاية في النكاح سنبينها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.